الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو العاشر من كتاب الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهي الركاز الخمس، متفق عليه. قال ابن نثير: في النهاية الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدهونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كل منهما مركوز في الأرض أي ثابت، يقال ركزه يركزه ركوزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان في الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه وقد جاء في مسند أحمد في بعض الطرق هذا الحديث وفي الركاز الخمس كأنها وفي الركائز الخمس كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة القطعة من الجوهر والأرض المركوزة فيها، وجمع الركاز ركاز. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. خرجه ابن ماجه بإسناد حسن. خرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود، خرجه مرسلا. والقبلية أي من ناحية الفرع. قال: ساق المصنف رحمه الله هذه الأحاديث لبيان القول في زكاة الركاز. والركاز هو الكنوز المدفونة، سميت بهذا الاسم لأنها مركوزة أي مدفونة مغيبة. ضابط الركاز: قال الصنعاني العلماء في حقيقة الركاز قولان: الأول أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية، الثاني أنه المعادن، والصحيح الأول. ثم هل يشترط في زكاة الركاز بلوغ النصاب؟ لا يشترط. الركاز يجب فيه الخمس في قليله وكثيره. وهل يشترط في زكاة الركاز حوالان الحول؟ لا يشترط، وإنما يخرج منه الخمس مرة واحدة، ثم إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب يخرج منه ربع العشر. ثم هل الركاز في كل خارج من الأرض أم فقط في الذهب والفضة؟ إذا عليه التحقيق أنه في الذهب والفضة، أما بقية الأشياء إنما قاسها قياسا لا بنص. قاله في خريبة أي في مكان مجهور محجور لحقه الخراب والبلع. أما إذا وجدته في أرض قوم غير خريبة أو في بيت قوم يكون لهم. إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، أي بمعنى أنه سيكون في مثل هذا الحال لقطة. قال الصنعاني رحمه الله: في السبل في الركاز أمران، الأول كونه جاهليا، الثاني وكونه في موات. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. سميت صدقة الفطر لأنها أضيفت إلى الفطر من رمضان، وهي صدقة النفوس، وتجب على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين كان موجودا قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا تجب في الحمل على الصحيح، ومن أخرجها فقد جاء عن عثمان. وتشترط في زكاة الفطر الإسلام والحرية، وأن يكون قادرا على إخراج الزكاة، بمعنى أن عنده قوت يوم وليلة وما يزيد عليهما عليها. أما إذا كان ما عنده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تخرج نقودا على الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن العلماء اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال: الأول منع إخراجها نقودا وهو قول أحمد الشافعي ومالك، الثاني جواز إخراجها نقودا وهو قول الحنفية، الثالث التفصيل وهو جواز إخراجها نقودا للحاجة، وهذا قول شيخ الإسلام ورواية في مذهب أحمد. واختلف في مصارف زكاة الفطر، فقيل مصارف الزكاة، والصحيح أنها إنما تكون في الفقراء والمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة. اختلفوا في هذا إلى ثلاث أقوال: الأول ذهبة المالكية ورواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام إلى تخصيص صرفها في الفقراء والمساكين لقوله صلى الله عليه وسلم طعمة. الثاني ذهب الشافعي إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. الثالث ذهب جمهور العلماء إلى أن مصرفها مصارف الزكاة الثمانية، والصحيح القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تعد قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ساق المصنف الحديث بأن مقدار ما يخرج في زكاة الفطر. قوله فرض رسول الله وجب. والصاع هو 4 أمداد بمد الرجل المعتدل في الخلقة، واختلف في وزنه، فذهب بعضهم إلى أنه 2 كيلو و40 جراما، فذهب بعضهم إلى أنه 2 كيلو جرام ونصف، فذهب بعضهم إلى أنه 3 كيلو جرام، وفي بعضها بين أنواع، وفرق بعضهم بين أنواع الزاد. والصحيح أنها من غالب قوت البلد، وإن أخرجت من هذه الأقوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وتجب زكاة الفطر على العبد القنوة هو الخالص، وكذلك على المكاتب والمبعض والمدبر. قال ابن عدي من وجه آخر الدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فيه أبو معشر نجاح السندي ضعيف. ساق المصنف الحديث لبيان الحكمة من فرض زكاة الفطر، وهي أغناء الفقراء، أي قنوهم عن الطواف الأزقة لطلب المعاش. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، اتفق عليه. ساق المصنف الحديث بيان أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. يعني من الطعام ما هو؟ ذهب الجمهور العلماء إلى مشروعية إخراج زكاة الفطر من غالب أقوات أهل البلد. الثاني أن المراد بقوله من طعام الحنطة وحدها، الصحيح الأول. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعام للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن زكاة الفطر طهرة من اللغو والرفث، أي تطهر النفس، نفس الصائم مما شابه في صيامه. واللغو هو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث هو الفحش من الكلام، أفاده الشوكاني. ووقت إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين، أي من يوم 28، سواء انتهى رمضان 29 أو انتهى رمضان 30، فقد صح عن ابن عمر في موطأ مالك أنها تخرج قبل العيد 3 أيام، وفي البخاري تخرج قبل العيد بيومين.